الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أسباب دخول الجنة الإحسان إلى الحيوان. وضح ذلك. روى البخاري في صحيحه بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفة فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. قال ابن الملقن رحمه الله في الحديث: الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه ونحوه، وهذا في الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤمر بقتله، ولا يناقض هذا ما أمرنا بقتله أو أبيح قتله، فإن ذلك إنما شرع لمصلحة راجحة. ومع ذلك فقد أمرنا بإحسان القتلة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وقد سئل رحمه الله تعالى سؤالا فقال إنه اطلع على الرسالة بخصوص ما رغب في كتابته منه في موضوع نقل الحيوان من أستراليا إلى الشرق الأوسط، وما يتعرض له الحيوان من ظروف الشحن السيئة، وأحوال السفن التي ينقل عليها، وما ينتج من الزحام وما إلى ذلك. قال رحمه الله: وإذ ندعو الله أن يسلك بنا وبكم وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم، لنشكركم على اهتمامكم بهذا الجانب المهم، كما تسرنا إجابتكم في ضوء نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة الواردة بالحث على الإحسان الشامل للحيوان مأكول اللحم وغير مأكولة، مع طائفة من الأحاديث مما صح في الوعيد لمعذبه، سواء كان ذلك نتيجة تجويع أو إهمال في حالة نقل أو سواه. فمما جاء في الحث على الإحسان الشامل للحيوان وسواه قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأصحاب السنن: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. وفي رواية: فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. وفي إغاثة الملهوف منه صح الخبر بعظيم الأجر لمغيثه وبغفران ذنبه وشكر صنيعه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، فقال: في كل كبد رطبة أجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته، فغفر لها به. والموق هو الخف، رواه مسلم في صحيح. وكما حث الإسلام على الإحسان وأوجبه لمن يستحقه، نهى عن خلافه من الظلم والتعدي، فقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وفي صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، أي جعلوها غرضا، فلما رأى هؤلاء ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، أي تحبس حتى تموت. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النحلة والنملة والهدهد والصرد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي سنن أبي داود عن أبي واقد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وهو حديث حسن. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة عرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فدع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناه، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي بها. رواه النسائي والحاكم وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه، فقال: لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم. وفي رواية لابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، وهذا شامل للإنسان والحيوان. فهذه النصوص وما جاء في معناه دالة على تحريم تعذيب الحيوان بجميع أنواعه حتى ما ورد الشرع بقتله. ومنطوق هذه الأدلة ومفهومها الدلالة على عناية الإسلام بالحيوان، سواء ما يجلب له النفع أو يدرأ عنه الألى. فالواجب جعل ما ورد من ترغيب في العناية به وما ورد من ترهيب في تعذيبه في أي جانب يتصل به أن يجعل ذلك نصب الأعين وموضع الاهتمام، لا سيما النوع المشار إليه في السؤال من الأنعام لكونه محترما في حد ذاته أكلا ومالية، ويتعلق به أحكام شرعية في وجوه الطاعات والقربات من جهة، ومن أخرى لكونه عرضة لأنواع كثيرة من المتاعب عند شحنه ونقله بكميات كبيرة خلال مسافات طويلة، ربما ينتج عنها تزاحم مهلك لضعيفها، وجوع وعطش، وتفشي أمراض فيما بينها، وينتج عنها حالات أخرى مضرة تستوجب النظر السريع والسقيمة، يعزل عن الصحيح في كل المراحل حتى تسويقها قدر المستطاع، وهو اليوم شيء ممكن للمؤسسات المستثمرة والأفراد والشركات المصدرة والمستوردة، وهو من واجب نفقتها على ملاكها ومن هي تحت يده بالمعروف، ومما يؤسف له ويستوجب الإنكار والتحذير منه الطرق المستخدمة اليوم في ذبح الحيوان مأكول اللحم في أكثر بلدان العالم الأجنبي، وما يمهد له عند الذبح بأنواع من التعذيب كالصدمات الكهربائية في مركز الدماغ لتخديره، ثم بمروره بكلاليب تخطفه وتعلقه منكسا وهو حي مارا بسير كهربائي حتى الموضع الذي يتولى ذبحه لدى بعض مصانع الذبح والتعليب، ومنها نتف ريش الدجاج والطيور وهي حية، أو بتغطيسها في ماء شديد الحرارة وهي حية، أو بتسليط بخار عليها لإزالة الريش زاعمين أنه أرفق بما يراد ذبحه من الحيوان على حسب ما هو معلوم عن بعض تلك الطرق للذبح. وهذا فيه من التعذيب ما لا يخفى مخالفته لنصوص الأمر بالإحسان إليه والحث على ذلك في الشريعة الإسلامية السمحاء، وكل عمل مخالف لها يعتبر تعديا وظلما يحاسب عليه قاصده لما سلف ذكره ولما صح في الحديث: إن الله لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فكيف بمن يعقل الظلم ونتائجه السيئة ثم يقدم عليه؟ وبناء على النصوص الشرعية ومقتضياتها بواب فقهاء التشريع الإسلامي لما يجب ويستحب أو يحرم ويكره بخصوص الحيوان بوجه عام، وبما يتعلق بالذكاة لمباح الأكل بوجه تفصيلي خاص، نسوق طائفة مما يتعلق بجانب الإحسان إليه عند تذكيته أي ذبحه بالطريقة الشرعية، ومنه المستحبات الآتية: عرض الماء على ما يراد ذبحه للحديث السابق إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة، وأن يمرها الذابح على محل الذكاة بقوة وسرعة، ومحله اللبة من الحيوان والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته، وأن تنحر الإبل قائمة معقولة من يدها اليسرى إن تيسر ذلك، وأن تكون موجهة إلى القبلة، وذبح غير الإبل مضجعة على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويضع رجله على صفحة عنقها غير مشدودة الأيدي أو الأرجل، وبدون لي شيء منها أو كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها، ويكره خنع رقبتها قبل ذلك أو أن تذبح وأخرى تنظر إليها. هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان ورحمة به وإحسانا إليه، ويكره خلافها وكل ما لا إحسان فيه كجره برجله. فقد روى عبد الرزاق موقوفا أن ابن عمر رأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا. أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح، لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ أما غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش وكالبعير يند فلم يقدر عليه، فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه مما يسيل الدم غير عظم وظفر، ومتى قتله السهم جاز أكله، لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية ما لم يحتمل موته بغير السهم أو معه. وهذا جرى ذكره على سبيل الإفادة بمناسبة الطلب لا على سبيل الحصر، لما ورد وصح نقله بشأن الحيوان على اختلاف أنواعه. فالإسلام دين الرحمة وشريعة الإحسان ومنهج الحياة المتكامل والطريق الموصلة إلى الله ودار كرامته، فالواجب الدعوة له والتحاكم إليه والسعي في نشره بين من لا يعرفه، وتذكير عامة المسلمين بما يجهلون من أحكامه ومقاصده ابتغاء وجه الله. فمقاصد التشريع الإسلامي في غاية العدل والحكمة، فلا تحريم من كل نافع حيواني خلافا لما عليه البوذيون، ولا إباحة لكل ضار منه خلافا لما عليه أكلة الخبائث من الخنزير والسباع المفترسة وما في حكمها، ولا ظلمة ولا إهدار لحرمة كل محترم من نفس أو مال أو عرض. انتهى كلامه رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.